الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لو ربنا سبحانه وتعالى قدر في يوم من الأيام إن حد يخترع آلة ترجعنا بالزمن لورا، وتخيلنا بالفعل إن إحنا ركبنا الآلة ورجعنا ورا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نتمشى في طرقات المدينة، هنجد بالفعل إن الصحابة رضوان الله عليهم بالليل احنا سامعين دوي اصواتهم بقراءه القران. كانوا بالليل عمالين ياكدوا ويركزوا على ايات، عايزين يعرفوا ايه الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. واحنا معديين في طرقات المدينه سمعنا سيدنا ابو الدحداح رضي الله عنه يتلو قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فضل سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه طول الليل يقرر الآية مرة واثنين وثلاثة، يحكي لينا عبد الله بن مسعود إنه هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى لا يريد منا القرض، أنا قرأت في القرآن قول الله: من ذا الذي يقرض الله، إن الله سبحانه وتعالى يريد منا القرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله، أرني يدك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لأبي الدحداح، فأخذ أبو الدحداح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقرضت ربي حائطي، وكان حائطه به 600 نخلة. سبحان الله. ثم جاء لزوجته أم الدحداح وهي في الحائط وقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإنني قد أقرضت ربي هذا الحائط، هذا البستان العظيم. العجيب إن في رواية أخرى بيرويها لنا زيد بن أسلم إن أبو الدحداح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرى ربي يستقرضني، أنا قرأت في القرآن إن ربنا بيطلب منا القرض، يا رسول الله، إن لي أرضين، أرض بالعالية وأرض بالسافلة، وإنني يا رسول الله قد جعلت خيرهما صدقة لله سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة، له أفضل من ذلك بكثير في الجنة. شفتوا كانوا بيتعاملوا إزاي؟ ما شاء الله. وإحنا ماشيين بعد ما ركبنا آلة الزمن، ماشيين وسط الصحابة، دخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا معايا الآن قاعدين وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل قول الله تبارك وتعالى في شأن اليهود: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ساعتها قام صحابي كريم فقال: يا رسول الله، والله لو أمرنا الله عز وجل لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضحك وقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. قرطبي رحمه الله بيقول أن الذي تكلم بهذا الكلام كان الصديق رضي الله عنه، وذكر الإمام النقاش رحمه الله أن الذي قال هذا الكلام هو عمر رضي الله عنه، وذكر أن القائل هو عمار بن ياسر أو عبد الله بن مسعود أو ثابت بن قيس. القرطبي بيقول: وكان هذا هو منهج الجميع، لو ربنا أمرنا إن احنا نقتل أنفسنا يا رسول الله احنا نفعل هذا، والحمد لله الذي عافانا، لن نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. النموذج الجديد من النماذج اللي فعلا الصحابة رضوان الله عليهم عاشوها بكل حب في استجابتهم لربنا سبحانه وتعالى أمر الهجرة. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الصحابة بالهجرة والخروج من مكة إلى المدينة، الأرض اللي يعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. عبد الله بن عباس بيقول: مكثت 15 سنة أبحث في من نزلت هذه الآية، لحد ما وصل لصحابي كريم يمكن مش معروف عند كتير منا، اسمه حبيب بن ضمرة رضي الله عنه. مجموع الروايات اللي ذكرها الضحاك وعكرمة وقتادة أنه كان رجل كبير السن جدا، وأنه كان من شدة المرض قد عمي، ثلاث حاجات أعذار تخليه يقعد في مكة ما يهاجرش: إنه كبير في السن، وإنه مريض، وإنه عمي. ولكن قال لهم أنا عايز أخرج للهجرة، ويخرج رضي الله عنه بالفعل إلى الهجرة ويموت شهيدا في الطريق. وتنزل هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. رغم أن المرض لوحده عذر أنه يبقى في مكة، العمل وحده عذر أنه يبقى في مكة، كبر السن لوحده عذر أنه يبقى في مكة، ولكن لما تنزل آية الهجرة والأمر بالهجرة كان لازم يخرج رضي الله عنه وينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، رغم سبحان الله أن معاه أعذار كتير تمنعه من الهجرة والخروج إلى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونموذج جديد من النماذج العجيبة اللي تتنزل على الصحابة رضوان الله عليهم، مسألة التعاملات المادية. الصحابة في المدينة قبل الإسلام طبعا كانوا من أكثر الناس غشا وتطفيفا للمكيال والميزان، ده قبل الإسلام. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه مصورا حال الصحابة في الأسواق فيقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فلما نزل قول الله ويل للمطففين أحسنوا الكيل. المسألة عندهم ماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية، يسمع الآية يفهمها كويس يبدأ بسرعة يطبق. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، آيات كلنا حفظنها والإمام في المسجد جنب البيت عندنا دايما بيقرأ بيها، بس يا ترى هل حد فينا فكر ماذا يريد الله من هذه الآية وإيه استجابتنا لهذه الآية؟ لما نزلت هذه الآية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا حتى تورمت أقدامهم، سبحان الله، حتى تورمت أقدامهم وسوقهم، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى مخففا عليهم: فاقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. بدأوا يصلوا قم الليل إلى قليلا، فكان الليل كله واقفين على رجليهم لحد ما رجليهم وساق القدم كانت ورمت من طول القيام. فلما نجحوا في هذا الاختبار نزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فربنا سبحانه وتعالى ادالهم قسط شوية من الراحة والتعب والعناء اللي كانوا عايشين فيه. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الآية دي كان سبب نزولها عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة أحد يوم الحد، وانتوا عارفين ان يوم الحد ده كان مصيبة كبيرة جدا على الصحابة، قتل منهم 70 وأصيب منهم من أصيب، وأشد من كده ان كثير منهم لما رجع للأسف مدمر نفسيا ومحطم نفسيا بسبب ما حدث. لما استدار أبو سفيان بجيش المشركين للمرة الثانية علشان يرجع للمدينة وأخبر النبي بذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا مرة ثانية يوم الاثنين لغزوة حمراء أسد. طب إحنا لحد إحنا كنا في ناس كتير جدا من أهلنا ماتوا وإحنا مصابين ونفسيا محطمين بسبب اللي حصل، الصحابة في أحد اتقطعوا حتت مثل بأجسادهم، أمر كان صعب جدا. ولكن لما النبي أمرهم بالخروج لغزوة حمراء أسد يقول أبو السائب مولى عائشة بنت عثمان: إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، بيقول حضرتها أنا وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أخي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح، احنا ما عندناش دابة نركبها وكل واحد فينا جريح ثقيل من شدة الجراحات اللي أصابته. قال: فوالله ما رأينا من طاعة أمر الله بد، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعي أخي، وكنت أخف جراحة من أخي، فلما خرج معي أخي كان يعتقبني تارة ويمشي على قدميه تارة. أخي من شدة التعب كان بيمشي شوية وبيطلع على ظهري أشيله شوية رغم أنه هو برضو مجروح. ولكن طاعة الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالخروج لغزوة حمراء أسد، ده كان حلهم، يخرج ويستجيب بكل حب وبكل رضا نفس، لأنه بيحب الآمر سبحانه وتعالى. يمكن الخمرة في زمانهم كانت من أحب الأشياء إلى قلوبهم، وكان حبهم للخمر فوق كل حب، لدرجة مثلا أن أبو طلحة الأنصاري بيحكي لنا أن البيت بتاعه كان فيه عدة قلال مليانة خمر. القلال جمع قلة، والقلة في زمانهم كانت 100 لتر تقريبا في زمانها، يعني براميل، يعني عنده في البيت عنده براميل خمرة من كل الأنواع اللي كان بيحبها. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا موقف آخر ونموذج جديد من نماذج قد إيه الصحابة كانوا عايشين حياة الاستجابة، رافعين شعار لك استجبنا. القرآن بالنسبة لهم كان كل حرف وكل آية في القرآن لها معنى، لازم يطبق، لازم نعمل به. علشان كده سبحان الله لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال أنس كنت ساقي القوم يوم أن نادى المنادي بهذه الآية، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا المنادي ينادي بهذه الآية فاجتنبوه، كلمة واحدة بس، فاجتنبوه. قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، كل الخمرة دي ارميها، ما قالش بقى آخر سجارة ولا آخر علبة خالص، ولكن لما سمعوا الآية خلاص أخرج ارميها في الشارع. يقول أنس فخرجت فأهرقتها، وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. كل اللي كان عنده حاجة رماها، خلاص حرام، ربنا حرمها، ما عادش ينفع إن احنا أبدا نتعامل بيها أو نشربها في يوم من الأيام. محدش قال آخر كاس ولا حد قال آخر إزازة، خلاص حرام يبقى حرام، نرميها في الشارع. مش كده وبس، الإنسان اللي بيستجيب بحب كما يروي طبراني في معجم الكبير من حديث ابن عباس، لما حرمت الخمر ألقى الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم في الطرقات، ونادى بعضهم على بعض ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. يعني المسألة عندهم مش إن أنا أرمي وبس، لا ده أنا هرمي اللي عندي وهدعو غيري إن يرمي اللي عنده. ولما يجي صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانش يسمع أو يعرف إن الآية نزلت، وجايب للنبي صلى الله عليه وسلم إزازة خمر هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، قال له يا رسول الله هذه هدية، فالنبي بيسأله وما هذه؟ قال راوية خمر، إزازة خمر يا رسول الله. قال ألم تعلم بأن الله حرمها، إن ربنا حرم علينا شربها؟ فسار رجلا بجواره، اتكلم مع اللي جنبه سرا، فقال النبي له بما سررت؟ قال يا رسول الله أمرته ببيعها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل راوية الخمر وسكبها في أرض المسجد حتى جاء عن آخرها، ربنا حرمها خلاص إحنا نرميها. وده كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا كلمة واحدة في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه. كل الخمر اللي كان موجود في البيوت اترمى في الشوارع، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر. مش كده وبس، سيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا موقف آخر، موقف للنساء، لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات الحجاب. أصل بص يا شيخ اقنعني، أصل الحجاب مش فرض، أصل ما فيش آية ربنا قال فيها بالحجاب، ما كانش ده منهج الصحابيات الأوائل. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت رحم الله نساء الأنصار، وفي رواية أخرى رحم الله النساء المهاجرات الأول. لما نزلت هذه الآية رجعنا إلى بيوتهن فشققنا مروطهن فاختمرنا بها. أول ما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالحجاب رجعوا بسرعة البيوت لبسوا الحجاب، وما استنوش إن الشمس تطلع يروح يشتروا قماش يفصلوه خمار أبدا، بل هنستخدم أي شيء موجود، أنا مش هتأخر أبدا بعد ما ربنا أمرني بلبس الحجاب. في موقف عجيب جدا حصل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتجهز لغزو تبوك، وبدأت آيات الصدقة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصحابة بالصدقة، فكانت النتيجة إن كل حد من الصحابة بيقدر على حاجة بيعملها. سيدنا عثمان جهز حوالي قدر كبير جدا من الجيش، تقريبا ثلث الجيش سيدنا أبو بكر الصديق جاء بماله كله، سيدنا عمر جاء بنصف المال، سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء ب12 أوقية ذهب. أنا هحط كل المواقف دي في الاستجابة على جنب عشان أنا عايز موقف واحد لواحد من الصحابة ما كانش عنده بقى أي شيء، لا كان عنده تمر يأتي به ولا مال يأتي به وما كان يملك شيئا، بس ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر بالتصدق في هذا الوقت. فقام علبة بن زيد الصحابي الكريم ده طول الليل يصلي ويبكي ويدعو بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب قد أمرتنا بالصدقة، اللهم إنك تعلم أنني لا أملك شيئا من الدنيا أتصدق به إلا عرضي، يا رب اللهم إني قد أمسيت أتصدق بعرضي على كل من وقع فيه، أنا سمعت كل حد وقع في عرضي. تاني يوم أمام المشاعر العظيمة دي، أمام هذا النموذج الفذ من إنسان عايز ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يملك، راح بسرعة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يصعد على المنبر ويقول: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ النبي ما يعرفوش، النبي ما يعرفش هو عمل إيه، ده بعيته بعيد عن النبي، النبي ما سمعهوش، ولكن يا أخوانا سمعه الله من فوق 7 سماوات، ربنا سمعه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة بن زيد وقال: أنا يا رسول الله، والله ما أردت إلا الخير. قال: أبشر يا علبة، فوالله لقد تقبل الله سبحانه وتعالى صدقتك مع أصحاب الزكاة المفروضة، أنت أجرك عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه ربنا رفع قدره كده؟ رفع قدره أنه هو فعلا عاش حياة لك استجبنا، يا رب أنت أمرتني وأنا مش قادر، لو واحد منا خلاص الحمد لله إحنا من أصحاب الأعذار، إحنا كده زي الفل، إحنا براء يا ريس. لا والله ده قاعد طول الليل بيبكي: يا رب أنا ما عنديش حاجة أتصدق بيها، يا رب ما عنديش حاجة أتبرع بيها، يا رب أنا لا أملك من الدنيا إلا عرضي، عرضي يعني كل واحد وقع فيه أنا أتصدق بهذا العرض على كل واحد وقع فيه. دي مشاعر هؤلاء لما كان ربنا بيؤمر الأمر، خلاص أنا المفترض عندي عذر سقط عني الأمر. لا والله علبة بن زيد كان زيه كتير، زي الرفقة الأشعرية اللي راحوا للنبي بيقولوا له: يا رسول الله ربنا أمرنا بالخروج للجهاد، انفروا خفافا وثقالا، إحنا ما عندناش حاجة نركبها ولا معانا سيف نقاتل بيه ولا أكل ناكله، احملنا يا رسول الله، شوف حد يدينا فرس نخرج عليه، شوف حد يدينا أكل، شوف حد يدينا سيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه. ربنا بيصور لنا حال هؤلاء واستجابتهم لأوامر الله، ربنا بيقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مش قادرين يخرجوا للجهاد، انتم معاكم عذر، خلاص ربنا عذركم، مش قادرين، مش قادرين، ربنا يؤمرنا بأمر وإحنا مش قادرين ننفذ. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض الفاء والياء والضاد في لغة العرب تدل على الكثرة، علشان كده الفيضان اسمه فيضان، يبقى عيونهم دي نزلت سيول فيضانات من الدمع. حزنا ده الحال الداخلي، ربنا بيصور لينا الحال الداخلي والحال الخارجي مع ناس ربنا ادالهم العذر في عدم الخروج وهم مش قادرين ينفذوا الأمر رغم ان معاهم عذر. دي كانت حياتهم، كانت حياتهم فعلا لك استجبنا. عمرو بن الجموح لما ربنا أمر بالخروج لغزوة أحد هو كان أعرج، وربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ليس على الأعرج حرج، ويخرج علشان ينفذ الأمر ويقول للنبي: يا رسول الله أنا عايز أطأ بعرجتي هذه الجنة. طب أنت ربنا اداك العذر. لا يا رسول الله إحنا عايشين حياة الاستجابة حتى وإن كان عندنا عذر، عايزين يا رسول الله وينال الشهادة في سبيل عمرو بن الجموح، والنبي يقول هو أول من يطأ بعرجته الجنة، رجلي العرجاء دي يطأ بها يوم القيامة في الجنة، بس هتكون سليمة بإذن الله تبارك وتعالى. شفتوا حياتهم كانت مع الاستجابة عاملة ازاي؟ شفتوا مواقفهم مع القرآن كانت ماشية ازاي؟ شفتوا الآية الواحدة، لا الكلمة الواحدة في القرآن كانت بتعمل فيهم ايه؟ بكل حب، بكل خضوع، وبكل إذعان، وبكل رضا، كانوا بينفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ما حانش الوقت ان احنا كمان نرفع شعار لك استجبنا زي ما رفعوه. لو عندي معصية معينة أرفع شعار لك استجبنا وأسيبها لله سبحانه وتعالى زي ما سابوا الخمرة؟ لو عندي، لو مشكلتي إني بشرب سجاير أو مشكلتي إن أنا بعمل معصية، ممكن أقول لك استجبنا وأسيب المعاصي زي ما هم سابوها؟ هل من الممكن لو مقصر في يوم من الأيام في الصلاة أو في الصيام نبدأ من جديد صفحة جديدة مع ربنا ونقول لك استجبنا؟ ممكن من النهاردة نبدأ نطبق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، رافعين شعار لك استجبنا؟ اللي هيرفع الشعار ده مع الآية اللي بنختم بها كل درس، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دي المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل إنسان رفع شعار لك استجبنا.